الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر به بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه.
كمل اللي في الهامش، اقرأ اللي في الهامش، لأنه من الكتاب.
مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله سرية أهل السنة في مجمل أبواب الإيمان باعتبار الفرق التي خالفت أصول أهل السنة والإيمان، فإنه جاء بأول الفرق ابتداعا في دين الله عز وجل. فهذه الفرق التي ذكرها هي أول الفرق ابتداعا في دين الله عز وجل، كما نص عليه شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه. لما ذكر ذلك عاد إلى ذكر بعض المسائل المهمة من مسائل الإيمان، والتي وقع فيها نزاع كبير بين أهل السنة والجماعة ومخالفهم. وهذه المسألة هي مسألة علو الله عز وجل على خلقه، ومسألة معية الله سبحانه وتعالى لعباده، وهاتان المسألتان لهما ارتباط. فقد تقدم أن الله عز وجل عال على خلقه بذاته وبقهره وغلبته وبقدره وصفاته، وأهل البدع إنما يخالفون أهل السنة والجماعة في مسألة علو الله عز وجل على خلقه بذاته. وقد ذكر المؤلف جملة من الآيات والأحاديث الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، وقد اشتملت على أوجه متعددة. وأما المعية فقد ذكرها من قبل، ذكر عليها الأدلة، وذكرنا أنها نوعان: معية عامة لعباده يعني بعلمه، ومعية خاصة لأوليائه، وهذه المعية تقتضي التأييد والحفظ والكلاءة والنصر. ثم يأتي بعد ذلك إشكال هو الذي أجاب عليه المؤلف هاهنا، وهو أنه كيف نثبت أنه عال على خلقه وهو معهم. فذكر الجواب عن ذلك، فذكر أولا كتحرير لهذه المسألة إجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على أن الله عز وجل فوق سماواته على عرشه، وهذا مكرر بالأدلة. ثم ذكر إجماع أهل إجماع السلف على أن الله عز وجل مع عباده يعلم ما هم عليه، وهذا هو الذي جمع الله عز وجل بينهما في سورة الحديد. ثم بين معنى قوله وهو معكم، فإنه رد على المخالفين لأهل السنة الذين يقولون إن معية الله عز وجل العامة تقتضي مخالطته لخلقه، فأنكروا علو الله عز وجل وأثبتوا أن الله تعالى في كل مكان، فعملوا فيما زعموا بنصوص المعية العامة وعطلوا صفة العلو، لأنهم يقولون إننا إذا قلنا إن الله في العلو فمعنى ذلك أننا نقول إن الله في جهة، وإذا كان في جهة فمعناه أن السماء تظله أو تقله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لما تصوروا هذا المعنى عطلوا الله تعالى عن صفة العلو، وحملوا ما ورد من نصوص في صفة العلو على أنه على أنها علو القهر والذات، علو القهر والصفات وليس علو الذات. فبين المؤلف في هذه الجملة السبب الذي دعاهم لمخالفة ما أجمع عليه سلف الأمة من أن معية الله عز وجل العامة لا تقتضي مخالطة الله لخلقه، هي تقتضي إحاطته بهم ولكن لا تقتضي المخالطة. السبب في هذا أنهم فهموا أن المعية إذا قيل فلان مع فلان أن هذه اللفظة تقتضي المخالطة، وهذا خطأ، لأن هذا لا توجبه لغة العرب ونحن مخاطبون بلغة العرب، فإذا قالوا فلان معه زوجته لا يقتضي أنها بصحبته، بل قد تكون في البيت وهو في مكان أو في بلد وهو مكان. وكذلك ما ضربه المؤلف رحمه الله مثلا وهو هذا القمر، العرب تقول سرنا والقمر معنا، سرنا والقمر معنا، ومقصود العرب ليس أن القمر مخالطا لهم لأن القمر في العلو، لكنه معهم بمعنى أن مطلق المصاحبة يطلق عليها أنها معية، ولهذا الرجل في مكة والقمر معه، والرجل الآخر في المدينة والقمر معه، والرجل الآخر في الشرق والقمر معه، كل يقول القمر معي، لأن هذا القمر مصاحب له، لكن لم يقتضي ذلك أن يكون هذا القمر مخالطا له. ومع ذلك نقول القمر معنا وهو في العلو، لو سألت أي إنسان أين القمر قال في العلو في السماء، ولو سألته هل القمر معك قال معي القمر. إذن هنا جمع بين المعية وهي الصحبة وبين العلو، وهذا لم يمتنع في حق القمر الذي هو من مخلوقات الله عز وجل، لم يمتنع هذا أن يكون معنا وعاليا علينا. إذن فالله عز وجل معنا وعال علينا، بمعنى أنه محيط بنا جل وعلا وهو عال علينا سبحانه وتعالى في العلو. وهذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو المعنى الذي ينتظم الأدلة كلها، وهو الذي جرى عليه السلف الصالح رحمهم الله، فقد أثبتوا علو الله على خلقه وأثبتوا معية الله لخلقه. لكن نبه المؤلف رحمه الله أو ذكر في آخر الكلام أن هذا الإثبات حق على حقيقته، لا يقال إنه مجاز، ولا يقال إن إثبات المعية بهذه الصفة تأويل، ليس التأويل، هذا هو ظاهر لغة العرب، هذا هو ظاهر لغة العرب. الثاني أن هذا المعنى يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة، فلا يتوهم أنه بإثبات المعية إثبات المخالطة، لا، المعية لا تقتضي المخالطة، بل المعية دالة على مطلق الصحبة، دالة على مطلق المصاحبة، ولا تعني المخالطة. وأيضا ما مثل أو ذكر أمثلة لهذه الظنون الكاذبة، قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله، يعني تكون كالظلة عليه، أو تقله يعني تحمله سبحانه وتعالى، وهذا باطل بالإجماع، لأن قول أهل العلو إن الله في السماء يريدون به العلو، يريدون به العلو، وقد تقدم أن عرشه هو أعلى المخلوقات وهو كالقبة. ثم علل تعليلا يبين فيه غنى الخالق عن المخلوق، ويبين فيه أن الظنون الكاذبة إنما تنشأ بقياس الخالق على المخلوق، ولهذا قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض على الآية، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا على آية 7، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض، وهذه في سورة الحج، ويمسك السماء والأرض أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره في سورة الروم. فهذه المعاني التي ذكرها المؤلف تبين أنه لا يجوز قياس الخالق على المخلوق، ثم اعتقاد أنه لا يمكن أن يكون مع خلقه وفي الوقت نفسه عاليا عليهم، لأن هذا إنما قاله جاهل أو من لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمن نظر في هذه الآيات التي ساقها المؤلف وعرف الله حق قدره سبحانه وتعالى فإنه يثبت العلو ويثبت المعية، فضلا عما دل عليه الكلام الأول من بيان عدم مخالفة العلو للمعية. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
هذه مسألة القرب، والقرب دلت عليه آيات وأحاديث، كما قال تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله بينه وبين القبلة، وقد استدل بها ابن رجب على قرب الله عز وجل لخلقه، والأحاديث التي فيها نزول الرب عز وجل ومجيئه وإتيانه، هذه كلها أثبت بها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل يقرب من عباده. وأيضا حديث أبي موسى الأشعري الذي مر معنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رفع أصحابه أصواتهم ذكر فقال إنكم لا تدعون أصم أربعوا ولا أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة القرب لله عز وجل، وعلى هذا ما ذكره الساجي رحمه الله من أنه أدرك أهل السنة والحديث يثبتون أن الله عز وجل على أن الله عز وجل مستوي على عرشه وأنه يقرب إلى خلقه كيف يشاء، فدل ذلك على أن القرب صفة من صفات الله، وأنها من صفاته الفعلية الاختيارية، وأن هذا القرب قرب حقيقي يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وهذا القرب ليس هو المعية، القرب شيء والمعية شيء آخر. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم قسم جعل القرب نوعا واحدا فقط حسب ما جاءت به النصوص، ويتوقف فيه مع ما جاءت به النصوص فقط ولا يتعدى إلى غيره، فكل نص ورد فيه القرب يوقف معه ولا يتعدى إلى غيره مطلقا. فذكر أن القرب شيء واحد في النصوص الشرعية بخلاف المعية، فإن فيه معية عامة ومعية خاصة، أما القرب فهو قرب واحد، لأن بعض أهل العلم جعل القرب نوعين، وبعضهم جعل المعية نوعين، المعية العامة والمعية الخاصة، وفسر بها أحاديث وفسر بها نصوص القرب. لكن على ظواهر النصوص وما دلت عليه، وكما قال زكريا الساجي رحمه الله متقدم من المتقدمين، ذكر أن الله عز وجل أن أهل السنة والحديث يقولون إن الله يقرب من خلقه كيف يشاء، وهذا كما نثبت بقية الصفات نثبت لله عز وجل صفة القرب له سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول إن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل قربا يليق بجلاله وعظمته، وأن هذا القرب لا ينافي علوه سبحانه وتعالى كما تمر تقريره في مسألة المعية. نعم. وأما قوله في الأخير وهو علي في دنوه قريب في علوه، هذا كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي دنا في علوه، كما خرجه الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي، وأيضا هذا مأثور عن معاوية حتى رضي الله عنه، أثر عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال الحمد لله الذي علا في دنوه، يعني أنه كما أنه وصف نفسه أنه يدنو من خلقه في عشية عرفة كما ثبت في الحديث الصحيح، كذلك هو أثبت لنفسه العلو، فهو مع دنوه عال على خلقه. نعم.
قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة.
ترى مهب لا كلام غيره، لا كلام غيره، لأن لا هذه ليست نافية للجنس، هذه للعطف، هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم.
هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه
هذه المسألة مسألة كلام الله عز وجل، وقد ساق المؤلف فيما مضى جملة من الأدلة الدالة على كلام الله عز وجل. وهنا في هذه المسألة وهي مسألة كلام الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله من مذهب أهل السنة والجماعة أو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله، فذكر القرآن، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل صفته، وكلامه كما قال السلف من علمه. هذا الكلام بين فيه مذهب أهل السنة، فقال بأن هذا القرآن، قال بأن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. فقوله بأن القرآن كلام الله تقدمت أدلته، وقوله أيضا، وكل هذه تقدمت أدلته، وقوله منزل يعني من عند الله، إنما قال منزل من عند الله ليبين أن ابتداء هذا القرآن من عند الله ليس من مخلوق كما تقوله المعتزلة والأشاعرة. وقوله غير مخلوق هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. وقوله منه بدأ يعني بدأ منه لا من غيره، بدأ منه لا من غيره، يعني أنه هو الذي تكلم به، وإليه يعود يعني في آخر الزمان كما ثبت في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل يرفعه من السطور والصدور، يسرى عليه في الليل، يسرى عليه ثم يرفع في آخر الزمان، وهذا معنى قوله وإليه يعود، وهو حديث. وأن الله تعالى تكلم به حقيقة، وإنما نص على لفظ الحقيقة حتى لا يقول قائل إن الله تكلم ويريد به الكلام المجازي لا الحقيقي، لأن بعض الفرق تقول إن الله عز وجل تكلم بالقرآن، لكن تؤول هذا الكلام على أنه مجازي وليس على أنه مجازي وليس بحقيقي. فبين المؤلف رحمه الله هذه العقيدة إجمالا، ثم بين بعد ذلك مذهب الماتريدية والأشاعرة، لأن مذهب المعتزلة والجهمية هو القول بخلق القرآن، وهذا القول مشهور لكن لا التباس فيه على أهل السنة والجماعة، وإنما الذي يلتبس على أهل السنة والجماعة أو قد يلتبس على بعضهم هو مذهب الماتريدية والأشاعرة. فأراد هنا أن يبين مذهب الماتريدية والكلابية والأشاعرة، لأن الماتريدية أتباع للأشاعرة، لأن مثل الأشاعرة إلا في صفة التكوين، ولهم مثل الأشاعرة يعني الفرق بينهم طفيف بين الأشاعرة والماتريدية، ولهذا لا يعبر أهل السنة أو أهل العلم كثيرا بالماتريدية مع أنها أقدم، نعم أو لا هو بعد بالحسن الأشعري. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. ما هو الحكاية وما هو العبارة؟ ما هو معنى الحكاية والعبارة؟ الحكاية هو أن تفعل مثلا، أن تفعل شيئا كما يفعله غيرك. تقول فلان يحاكي فلان في مشيته، ففيه إنسان مشى والآخر يحاكيه في هذه المشية، يعني يتابعه عليها، يحاول أن يمشي مثل مشيته، وكذا في لباسه وكذا في كلامه، هذه الحكاية المحاكاة، هذا هو الحكاية. والأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، وأنت إذا قلت فلان عبر عن فلان معناه تكلم عنه، إذن المعبر هنا يريدون به من يتكلم عن غيره، وعلى هذا عندهم يقولون إن المعنى القائم بذات الله، الكلام النفساني القائم بذات الله عز وجل، فهمه جبريل فحكاه أو عبر عنه. الكلابية يقولون حكاه، فرأى الأشاعرة أنهم إذا قالوا حكى فعله أو حكى كلامه فمعنى ذلك أن الله تعالى تكلم، لأنه لن يستطيع المحاكاة إلا بعد أن يسمع الكلام، وهم ينفون الكلام اللفظي، ففروا من قولهم حكاية إلى قولهم عبارة. كانوا تابعوا ابن كلاب على كونه حكاية، ثم استدركوا فقالوا إذا قلنا إنه حكاية عن كلام الله فمعنى ذلك أنه يكون الله عز وجل تكلم به، فحاكاه جبريل في هذا الكلام، ففروا من هذه العبارة إلى عبارة شنيعة فقالوا هو عبارة عن كلام الله، معنى ذلك أن جبريل فهمه وهو كلام نفساني، فهمه جبريل وعبر عنه، فجعلوا الله تعالى لا يتكلم لفظا ولا يقول قولا، فشبهوه بالأخرس الذي لا يتكلم، فيأتي من يعرف ما يريد فيعبر عنه. هذا هو كلام الأشاعرة، كلام الأشاعر حقيقته هذا، لأنهم لما نفوا أن يتكلم إذن الذي تكلم عنه هو غيره، إذن هذا الغير ما وظيفته؟ هو استخراج الكلام النفساني للرحمن سبحانه وتعالى والتعبير عنه، فهذا تشبيه لله تعالى بالأخرس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذا معنى قولهم هو عبارة عن كلام الله تعالى، لأنهم لا يرون أن الله يتكلم بحرف ولا صوت، بل الكلام معنى قائم بذات الله تعالى. هذا هو كلام الكلابية والأشاعرة في مسألة كلام الله تعالى. وهذا الكلام في أصله وتفصيلاته ترده النصوص التي سبق أن ذكرها المؤلف رحمه الله في إثبات صفة الكلام بحرف وصوت، إثبات الكلام لفظا ومعنى، ولو لم يكن فيه إلا أن الله عز وجل صرح بالكلام المؤكد، والكلام في لغة العرب هو القول المفهم، فهو قول والقول ألفاظ. إذن هذا هو حقيقة مذهب الأشاعرة ومذهب الكلابية في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولما قالوا إنه الكلام النفساني، قالوا إن هذا الموجود في المصاحف وهذا المثل ليس هو كلام الله، لأن هذا شيء فهمه جبريل، أو هذا شيء خلق في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أو خلق في الهواء فأخذه جبريل، أو خلق في اللوح المحفوظ فأخذه جبريل منه، ولا يقولون إن الله تكلم به، ولهذا لا يطلقون عليه أما في القرآن هذا أنه كلام الله، ولكن يقولون القرآن باعتبار أنه مجموع لا باعتبار أنه متلو. ولهذا قلنا في المرة الماضية فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وبينا ذلك، وبينا أن في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قلنا لا يصح أن يقال إنه هو المجموع، لأنه عطف هذا على هذا، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا تلاوته، فدل ذلك على أن هذا القرآن هو المتلو، هو كلام الله تعالى، خلافا لما تقوله الأشاعرة والكلابية من أن هذا الموجود في المصاحف ليس كلام الله، يقولون هذا ليس كلام الله. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هذا الكلام وهذه الحروف ليست من الله، إنما الذي من الله هو معنى فهمه جبريل فعبر عنه، فهمه جبريل فعبر عنه، وليس هو يعني ألفاظا قالها رب العالمين. ولهذا قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتديا لا إلى من قاله مبلغا. يعني بهذا الكلام كما قلنا الرد على الكلابية وأيضا والأشاعرة، وأيضا بين فيه أن الإضافة إذا أضيفت إلى أن هذا القرآن إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به، والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه قال، وأخبر عن نفسه أنه نادى، وأخبر عن نفسه أنه أوحى، وجاءت النصوص بالكلام. إذن هذا القرآن، وأخبر أن هذا القرآن من كلامه، إذن هذا القرآن ينسب إلى الله حقيقة، فإذا أضيف إلى غيره فنسبة بلاغ لا نسبة إنشاء، وقد تقدم ذكر معنى هذا. وأيضا في الهامش أيضا، لأن هذا من قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ما فيه بيان معاني، هذه يمكن خطأ. المعروف والموجود كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يعني أن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، ليس هو مجرد الحروف فقط دون المعاني، وليس هو مجرد المعاني دون الحروف فقط، بل أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، هو كلام الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم،
هذه مسألة أخرى، هي مسألة رؤية الله تعالى، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهي مسألة جرى فيها نزاع أيضا كبير بين أهل السنة ومخالفهم. ذكر أن من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم، لأن الرسل أخبرت بذلك والكتب نزلت بذلك، وهذا الخبر مما اتفقت عليه أنبياء الله ورسله، لأن الأخبار أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، والأخبار التي جاء بها الشارع عما يكون في الآخرة لا تحتمل إلا الصدق فقط، ولا يعتريها كذب ولا تتخلف عن وقوعها. وقد حكى إجماع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم طوائف من أهل العلم كابن خزيمة والدارمي وأبي الحسن الأشعري وابن بطة والبيهقي والنووي وشيخ الإسلام وغيرهم، بل الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل أنه قال: إن الله لا يرى في الآخرة، فقال الإمام أحمد: كفر. وهكذا أيضا نقل عن غيره كالآجري رحمه الله، لأن الآجري ممن حكى الإجماع على أن الله يرى وله كتاب في ذلك، وقد ذكر أن من رد أحاديث الرؤية فقد كفر، لأن هذه أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي تتابعت عليه النصوص وبلغت مبلغ التواتر المقطوع به من أحاديث من القرآن والسنة، ثم جاء السلف الصالح رحمه الله وما نكل عنه من آثار بتأكيد هذه المسألة، وأن الله يرى في الآخرة. وهذه الرؤية كما قال المؤلف يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يعني أنهم يرونه بأبصارهم، لا يقال إنهم يرونه بقلوبهم أو أن رؤية الله عز وجل إنما هي كمال تلذذهم في النعيم، لا، لأنه ثبت في حديث صهيب في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يدخل الجنة ثم يقول الله أتريد شيئا أزيدك، فيقول أزيدكم، فيقول في قصة المؤمنين دخلوا الجنة أتريدون شيئا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. فهذا الآن نص لأن النظر إلى وجه الله عز وجل هو أعلى نعيم أهل الجنة، وهو شيء زائد عن التلذذ بالنعيم، إنما التلذذ هذا بالنظر إلى وجه الله الكريم كما في الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أما مجرد التلذذ بنعيم الجنة غير الرؤية فهذا ليس هو أعلى نعيم الجنة، وأيضا ليس هو المراد بأحاديث الرؤية وغيرها. وهذا واحد، هذا يرونه بالأبصار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، بمعنى أنه لا يحقكم ضيم ولا مضار في الرؤية، يعني أنهم يرونه عيانا بأبصارهم، وقد صرحت بذلك الأدلة. ذكر موضعين يرى المؤمنون فيه ربهم. الموضع الأول يرونه في عرصات القيامة، يعني إذا جمع الناس في المحشر عند ونزل الرب عز وجل لفصل القضاء كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح. ثم الموضع الثاني يرونه سبحانه وتعالى بعد دخول الجنة كما في حديث صهيب الذي تقدم، والأحاديث في هذا كثيرة. إذن هذان موضعان يرى المؤمنون فيه ربهم يوم القيامة، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة محل إجماع، لا يختلفون في هذا. بقي أن بعض من أول الرؤية أو نفى الرؤية قال إن الرؤية منتفية، لأن الله عز وجل قال لموسى لن تراني، لأنه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فقالوا إنه لما قال لن تراني دل ذلك على أن الله عز وجل لا يرى، ولكن هذا الكلام خطأ، لأن سؤال موسى لرؤية ربه إنما هو سؤال لها في الدنيا وليس في الآخرة. وأهل السنة مجمعون على أن المؤمنين لا يرون ربهم في الدنيا، على الحديث أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إذن فهذا مقطوع به إلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله لن تراني يعني في الدنيا، وهو ظاهر سياق الآية لأنه قال ذلك لما وعده ربه عز وجل عند الطور، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، في ذلك الموضع الذي كلمه فيه ربه قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. والآية الثانية التي يستدلون بها هي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية أيضا لا مطمع فيها للاستدلال على أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة. وللعلماء فيها توجيهان، الأول أن النفي هنا راجع إلى الرؤية في الدنيا كقوله لن تراني، كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في رده، في الرد على الجهمية، ذكر أن المنفي هنا هو رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا، وذكره أيضا البيهقي، وذكره أيضا السمعاني، ذكروا هذا أن هذا في الدنيا. وقيل وذكر أيضا بعض السلف أن قوله لن في هذه الآية لا تدركه الأبصار معناه لا تحيط به الأبصار، وفرق بين الرؤية والإدراك. قال الله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ففرعون وقومه كانوا يرون موسى وقومه لكن لم يدركوهم، فدل ذلك على الفرق بين الإدراك والرؤية. فالإدراك هو الإحاطة بالشيء، وأما الرؤية فلا يلزم منها الإحاطة. وعلى هذا يعني يقال إن المنفي هنا الإدراك وليس المنفي هو هنا الرؤية. وعلى هذا لما سأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه قال ابن عباس لا تدركه الأبصار. فهذا النفي من ابن عباس في الدنيا، لأن مسؤول عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. فقال عكرمة الذي روى الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال للرجل السائل أترى السماء؟ قال نعم. قال فهل تراها كلها؟ نحن نرى السماء لكن لا نحيط بها. إذن فصار في هذا الأثر وجهان، الأول عن ابن عباس رضي الله عنه وهو أنه لما سئل عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه قال لا تدركه الأبصار، فحمل الآية على الرؤية في الدنيا. والثاني ما ذكره عكرمة راوي هذا الأثر عن ابن عباس من أن الممتنع إنما هو الإحاطة، أو المنفي في الآية إنما هو الإحاطة وليس المنفي هو الرؤية، مجرد الرؤية. نعم.
قال رحمه الله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد.
هذا الآن شروع في بعض تفاصيل ما يجب الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو إيمان من الإيمان بالله عز وجل، والمراد به يوم القيامة. قال أهل العلم سمي بذلك لأن ابتداءه بقيام الساعة، وذلك اليوم هو آخر يوم من أيام الدنيا. أو سمي باليوم الآخر لأن ذلك اليوم الذي تكون أو لأن ذلك اليوم هو اليوم الآخر هو اليوم هو آخر يوم من الأيام المحدودة هو آخر يوم من الأيام المحدودة. وقد قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فدل ذلك على الإيمان بوجوب الإيمان باليوم الآخر. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا أمر مقطوع به وهو الإيمان باليوم الآخر وما يجري الله عز وجل في ذلك اليوم مما جاء في الكتاب وفي السنة. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني أن الحياة البرزخية قبل قيام الساعة هذه داخلة في الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا توفي فإنه ينتقل إلى الآخرة باعتبار أن الحياة أن ما بعد الحياة الدنيا هي حياة برزخية لا عمل فيها، وفيها بيان منزلة الرجل من الجنة أو النار بعد فتنته في قبره. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. عندنا فتنة القبر وعندنا عذاب القبر ونعيمه. الفتنة هي سؤال الملكين للميت في قبره، ومعنى الفتنة يعني الاختبار: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذه هي الفتنة، يعني الفتنة هي الاختبار بهذه الأسئلة الثلاثة. ما يترتب على هذه الفتنة هو نعيم القبر وعذابه. فنعيم القبر وعذابه مرتب على هذه الفتنة، فمن وافق الحق كان له النعيم في قبره، ومن لم يصب الحق بل لم يجب عن هذه الفتنة فإنه يكون معذبا في قبره. إذن قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. أما فتنة القبر فهي في كل أحد من الناس، هذا هو الأصل فيها، هذا الأصل في فتنة القبر أنها عامة، لكن جاء بعض الاستثناء، منه ما صح ومنه ما لم يصح. مما صح فيه ما ثبت في الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يختم على عمل كل رجل إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه رزقه ويأمن الفتان، يعني يأمن الذين يفتنونه في قبره. وهؤلاء الفتان جاء في أحاديث ضعيفة بأنهما منكر ونكير، لكن الأحاديث لا تصح، لكن تسميتهما بهذا الاسم جار على ألسنة جمع من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وكالآجري والملطي وغيرهم، جرى عليهم أنهم أطلقوا على أو سموا صاحبي السؤال منكر ونكير. وهذه المسألة لا تضر، الذي سواء علمت الاسم أو تعلم صح الاسم أو لم يصح هذا لا ضرر فيه، إنما الكلام في الإيمان بالفتنة، الإيمان بفتنة القبر، يعني أن الإنسان يفتن في قبره. الذي لا يفتن كما قلنا المرابط في سبيل الله. الثاني الشهيد. وقد جاء في حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل ما بال المؤمنين يفتنون إلا الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف فتنة، يعني أنه لما تقارعت السيوف وحضر المعركة وشاهد الفتنة، لأن الفتنة من الفتنة الموت، وثبت على الحق فاستشهد في سبيل الله تعالى، جعل الله عز وجل ذلك فتنة له، لأن المقصود من الفتنة إظهار إيمان المؤمن من نفاق المنافق. وبهذا الجهاد في سبيل الله الذي صدق فيه مع ربه عز وجل وتقدم حتى قتل، جعل الله عز وجل ذلك فتنة له، فلهذا لا يفتن في قبره. أما ما ذكر من أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أن هذا لا يفتن، هذا في حديث لا تصح، وكذلك ما جاء في أيضا في المبطون أو المريض، أيضا الأحاديث ليست هي في الفتنة، وأيضا لأهل العلم فيها كلام في أسانيد، لكن هذا الذي صح. لكن يبقى بعد ذلك الصديقون والأنبياء، فمن العلماء من قال إن الصديق لا يفتن لأن الصديق أرفع رتبة من الشهيد والشهيد لا يفتن، لكن هذا ليس بصواب، لأن لكل أحكامه الذي يختص بها، ونحن نقف حيث وقف النص، ولم يأتي نص يدل على أن الصديق لا يفتن في قبره. وأما بالنسبة للأنبياء فللعلماء فيهم قولان هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، منهم من يقول إنهم يفتنون لأن الأحاديث جاءت عامة مطلقة، ومنهم من قال إنهم لا يفتنون لأنهم أفضل من هؤلاء الذين لا يفتنون قطعا، أفضل من المرابط وأفضل من الشهيد، وأيضا لأنهم هم المسؤول عنهم، لهم المسؤول عنهم، لأنه يقال له من نبيك، لأنه يقال له من نبيك، إذن فهو لما كان مسؤولا عنه لم يفتن. وقوله فإن الناس يفتنون في قبورهم، المنافق والمؤمن هؤلاء يفتنون، لكن بعض أهل العلم كالحافظ بن عبد البر يرى أن الكافر لا يفتن، لأنه يقول هو جاهل بربه ودينه ونبيه، والحديث جاء وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، والمقصود بهذه الفتنة استخراج المؤمن من المنافق، وهذا كافر يقول فلا يفتن، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، لأن الله تعالى قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، فهو داخل كافر يسأل يوم القيامة، ومن ذلك أنه يفتن في قبره. وأيضا هذه الفتنة ليست هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي حتى في الأمم السابقة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت أما شعرت أن الناس يفتنون في قبورهم، فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم لما جاءه الوحي من عند الله عز وجل. والأحاديث حديث زيد بن ثابت إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي حديث أسماء في الصحيحين رضي الله تعالى عنها إنك لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. هذا لا يعني اختصاص الأمة به، وإنما هو إخبار رسول صلى الله عليه وسلم لأمته، إخباره لأمته عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك أن غير هذه الأمة لا يسأل. إذن السؤال ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو للأمم كلها، بل هو للأمم كلها. ثم قال: فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيحين عند هذه الآية، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فهذه مقتبسة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقريبة من لفظه. فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا لا أدري. وهذا أيضا مستفاد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل ومن غيره. إذن فهذا هو صفة الفتنة المذكور ها هنا، هو صفة الفتنة. فإذا قيل: ما فتنة القبر؟ فهو هذا السؤال المذكور ها هنا، السؤال عن سؤال الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وقوله: فيضرب بمرزبة من حديد. يقولون إن المسموع في الحديث بالتشديد، بمرزبة من حديد، كما ذكره الحافظ ابن حجر ومن بعده. وأهل اللغة يضبطونها بالفتح فيقولون بمرزبة، فهي من جهة اللغة يجوز فيها أن تقول مرزبة ومرزبة، لأن بعض أهل اللغة يقولون يجوز فيها لغة التخفيف والتثقيل، فصار عندنا إذا أردت أن تقرأها سماعا يعني للحديث تتلوها من الحديث فتقول بمرزبة إذا كانت في الحديث، لأن السماع هكذا وهي صحيحة لغة. فإن كانت في سياق كلام فتقرأها بمرزبة أو بمرزبة على التخفيف أو على التثقيل، ويجوز لك أن تنطقها بدلا من الهمزة ميما، تقول الإرزبة والإرزبة، كلها جائزة. قوله ها هنا: يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا الحقيقة هو ليس في هذا الحديث، هو في حديث آخر. هذه جاء في الجنازة التي لو سمعها الإنسان لصعق، هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، في الجنازة إذا حملت على الأعناق إن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. هذا هو الذي في حديث الجنازة. أما الذي في حديث عذاب القبر فيسمعه كل شيء غير الثقلين، غير الثقلين، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين. فالمؤلف لعله دخل عليه حديث في حديث رحمه الله. قال: ثم بعد هذه الفتنة أو قبل ذلك، في في قوله يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يعني لا يسمعون صيحة، لكن قلنا الرواية الصحيحة غير الثقلين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع عذابهم، كما ثبت في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا في المدينة وسمع صوتا من قبر يعذب، سمع صوتا من قبور، فسأل عن هذه القبور فقالوا ماتوا في الإشراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لأسمعتكم، لسألت الله أن يسمعكم مثل ما أسمعوا، نحو ذلك. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسمع عذاب المعذبين، لكن غيره عليه الصلاة والسلام لا يسمعون ذلك. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فعندنا بعد الفتنة يكون نعيم القبر أو عذاب القبر، على ما في حديث البراء بن عازب الطويل لما ذكر من أجاب ذكر أنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها حتى تقوم الساعة، وذكر أيضا المعذب أنه يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة. إذن فما بعد الفتنة عذاب في القبر أو نعيم في القبر، وعذاب القبر ونعيمه ثابت عند أهل السنة ثبوتا قطعيا، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من أنكر عذاب القبر أو قال لا ينكر عذاب القبر ونعيمه إلا ضال مضل، إلا ضال مضل. وأهل السنة والجماعة يرون أن هذا العذاب والنعيم يقع على الأرواح والأجساد، ليس على الأرواح فقط كما تقوله المعتزلة، ولكن على الأرواح والأجساد، لأن الأحاديث والآيات جاءت مطلقة هكذا، فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن الأحاديث المصرحة بالعذاب على الجسد، فيضرب بمرزبة من حديد، ففيه تصريح بالعذاب الواقع على الجسد. إذن فأهل السنة يثبتون ذلك، لكن هل ذكر عذاب القبر ونعيمه في القرآن؟ هو لم يذكر صراحة يعني لكن في آيات تدل عليه، في آيات تدل عليه، وقد جاء تأويلها عن السلف كذلك، كما في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فقوله سنعذبهم مرتين ذكر ابن مسعود أن العذاب الأول في الدنيا وأن العذاب الآخر في القبر، لأنه قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني بعد العذابين، فالعذاب الأول هو عذاب الدنيا والعذاب الآخر هو عذاب القبر، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن نعيم القبر وعذابه مما أجمع أهل السنة على وجوب الإيمان به، وذكرنا أن أهل العلم استنبطوا ذلك من كتاب الله عز وجل، وذكرنا قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وأيضا استدلوا بقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، فهذا الجزاء بعد الموت وقبل البعث، فدل ذلك على أنهم يعذبون فيه. وفي قوله أيضا تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذه وإن لم تكن كالآية التي قبلها في الصراحة، لكن أهل العلم يستدلون بها. وأيضا فيه قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم. ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فصار هذا العرض على النار إنما هو في البرزخ، لأنه عقب ذلك بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه، في كتاب الجنائز، باب ما جاء باب عذاب القبر، ثم ذكر آيات كقوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وذكر أيضا قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وأيضا ذكر قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. واستدل ابن عباس رضي الله عنه على ذلك بقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فالعذاب الأكبر هو العذاب الذي يكون يوم القيامة، والعذاب الأدنى جعله شيئين، إنه قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ولم يقل: ولنذيقنهم العذاب الأدنى، بل جاء بمن الدالة على التبعيض، فدل على أن العذاب الأدنى يشمل عذاب الدنيا وعذاب البرزخ. وعذاب البرزخ لأن العذابين كليهما دون العذاب الأكبر. وبهذه لا يستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أيضا استدل ابن مسعود بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر أن هذا في عذاب القبر، لكن تفسير هذه الآيات عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأنهم ذكروها في عذاب القبر يدل ذلك على أن عذاب القبر مما تطابقت عليه أقوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وقوله القيامة الكبرى، يعني القيامة الكبرى المراد بها قيام الساعة، وذلك يدل على أن هناك قيامة صغرى وهي موت كل إنسان، يسمى قيامة صغرى. ولهذا أثر عن بعض السلف عن علقمة أنه قال: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. وفي استشهد أحدهم بعضهم واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه قوم وسألوا عن الساعة قال: إن يعش هذا لم يهرم تدرككم ساعتكم. قالوا: ساعتكم كما فسره يعني موتكم، يعني كما فسرها راوي الحديث. وبه ذكر أهل العلم أن هذا دليل على تسمية الموت بالساعة، لأنه قال: حتى تقوم عليكم ساعتكم. وهذه الساعة هي المراد بها الساعة الصغرى، يعني أنه إذا عاش لم يدركه الهرم فإنكم لا تبقون. قال أهل العلم، يعني لا تبقون جميعا، يعني من كان موجودا، قال أهل العلم: هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض، يعني هذا يفسر هذا الحديث الذي معنا. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس، ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين، فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
قول المؤلف: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وأخبر بها وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك قيام الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وهكذا، يعني ما أخبر الله عز وجل به عن قيام الساعة، وهذا أمر متفق عليه ولا إشكال فيه. قال: وأجمع عليها المسلمون، ومعنى ذلك أن من خالف فيه في ذلك فهو كافر، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعوا على ذلك. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا بعد نفخة البعث، لأن النفخة الواردة في القرآن نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله وابن العربي أن هناك ثلاث نفخات، وذكر الحافظ ابن حجر والقرطبي أنهما نفختان، وهذا القول الثاني هو الأقرب إلى الدليل، لأن قول الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فالفزع هنا هو الصعق الذي يحصل به موت الخلائق إلا من استثناهم الله عز وجل، لأن الاستثناء فيهما واحد، والمراد به بهذا نفخة الصعق الذي يحصل بها الهلاك. قد دل أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ما بين النفختين 40 عاما. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصعق قال: فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم ذكر بعد ذلك أن الله عز وجل يرسل المطر كالطل فتنبت منه أجسادهم، وهذا متعلق بالنفخة، بنفخة البعث، فدل ذلك على أنه ليس هناك إلا نفختان: نفخة البعث ونفخة الفزع التي هي نفخة الصعق. وهذا القيام من القبور إنما هو بعد نفخة البعث، لأن الله قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهو المذكور في قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون من الأجداث وهي القبور سراعا. قال: حفاة عراة غرلا، هذا هو صفة المبعوثين يوم القيامة، الرجال والنساء حفاة عراة غرلا. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما قالت الرجال والنساء يا رسول الله قال: الأمر أشد من ذلك، يعني أنه لا يلتفت الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال. هذا الحديث يدل على أن الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، يعني أنهم غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها، يبعث في ثيابه التي مات فيها. وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم وهو في سنن أبي داود وغيره. وقد تكلم أهل العلم عن الجمع بين الحديثين، فمنهم من قال إن المراد أنه يبعث في أعماله، فعبر بالثياب عن الأعمال، مثل ما قيل في قوله تعالى وثيابك فطهر، يعني فأعمالك فطهرها عن الرجس عن الشرك. وفي حديث جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرجل على ما مات عليه. لكن هذا الجواب لا يصح، لأن راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال هذا الحديث عند وفاته، أمرهم أن يأتوا له بثياب جدد فلبسها وقال هذا الحديث. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المراد أنه يبعث في أكفانه التي مات عليها، ثم تتناثر هذه الأكفان ويخرج من قبره حافيا عاريا. قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وإلجام العرق لهم بحسب أعمالهم، منهم من هو إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حكويه، ومنهم من يأخذه إلى ثندويتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بحسب أعمالهم، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس، في ثبت ذلك في حديث كثيرة، والحديث الأول حديث الحفاة العراة ثابت في حديث ابن عباس في الصحيحين وفي حديث عائشة وغيرهما. قال وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد. إنما قال توزن أولا نصب الموازين، هذا حق عند أهل السنة والجماعة، وهما ميزان، وهو ميزان له كفتان، ميزان له كفتان يعني ميزان حقيقي، لا كما تقول المعتزلة أن المراد بالميزان هو العدل، ولكن المراد بالميزان ميزان حقيقي. فتوزن ويوزن في هذا الميزان أعمال العباد. الدليل على وزن أعمال العباد قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح صحيح مسلم والحمد لله تملأ الميزان، يعني بالحمد لله يعني من قال الحمد لله إن هذه الكلمة لها ثقل عند الله عز وجل فتملأ الميزان. وأيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من حسن الخلق. فهذه الأحاديث تدل على أن الموزون هو العمل، أن الموزون هو العمل، لأنه قال توزن فيها أعمال العباد. وهذا أحد ما لأهل السنة والجماعة من أقوال في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن العامل هو الذي يوزن، أن العامل هو الذي يوزن، لأن الله عز وجل قال في شأن الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جاء في الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقوله لا يزن عند الله دليل على أنه يوزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا دليل على أنه يوزن. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما انكشفت ساقاه وكان فيهما حموشة يعني ضعف ضحك منه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لأثقل عند الله في الميزان من أحد. وهذا حديث حسن خرجه أحمد. هذا استدل به على أن اليوزن هو العامل. وأيضا جاء أن الذي يوزن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يوزن هو مجموع العمل والعامل، يعني يوزن العمل والعامل. وبعضهم قال الذي يوزن هو صحائف الأعمال، صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره، صحه جمع من أهل العلم، أن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله توضع في كفة ثم يأتى بالسجلات التي ملئت ذنوبا فتطيش بها لا إله إلا الله. لكن هذا لا يمنع أن وزن الأعمال، وزن العمل في صحائف الأعمال، وقد يكون الذي يوزن هو العمل الذي في الصحائف والعامل يوزن أيضا، فتكون يوزن العمل والعامل. وليس هناك فيما أعلم يعني نص قطعي يدل على، يرجح على هذه الأوجه بقوة، وكلها يعني عليها دليل من الشرع، ولا يمتنع أن يكون المجموع هو الذي يوزن. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، خفت موازينه فأولئك خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا يبين يعني ثمرة هذا الوزن. هذا الوزن يبين هل سيئاته رجحت على حسناته أو أن حسناته رجحت على سيئاته. ثم بعد ذلك إذا رجحت الحسنات على السيئات دخل الجنة، والعكس بالعكس. وتنشر الدواوين وهو صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، على آيتي الحاقة والانشقاق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وآية الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. ثم قال بعد ذلك: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. فقال أهل العلم إنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر هنا المراد به ما طار عنه من عمل من خير أو شر، كما فسر هذه الآية بذلك مجاهد وقبله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني يلقاه مفتوحا بما فيه من الحسنات والسيئات ليوقف عليه، مثل ما قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا وهو الأمر بإقرأ كتابك، هذا إنما يكون لإظهار عدل الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، لأنه لا يظلم عند الله تعالى أحد. نعم.
وقال رحمه الله: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته بسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليهم.
فإنهم
لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى.
حسنات جمع حسنة يا شيخ.
نعم،
جمع أنث سالم. ها،
لا حسنات.
فإنهم لا حسنات لهم،
فإنهم لا حسنات. عفوا شيخ.
طيب اقرأ.
فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض.
حسبك شيخ، لا تأتي بمعنى ليس. لا، هذه مبلغ النافع، هذه تأتي بمعنى ليس. فإنهم يعني ليس لهم حسنات. شو تصير؟ فإنهم لا حسنات لهم. أم بغيت، أم بغيت عاملتها معاملة لا النافية للجنس يبنى معها. طيب، قال ويحاسب الله الخلق، فقوله ويحاسب الله الخلق لقول الله عز وجل يجزي الله كل نفس ما كسبت. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وهذا أمر مقطوع به. قال والحساب هنا هو توقيف العبد على عمله يوم القيامة، توقيف العبد على عمله يوم القيامة قبل الانصراف من الموقف. وأيضا في الحساب تكون هناك الموازنة بين الحسنات والسيئات، فصار الحساب يشتمل على شيئين: إيقاف العبد على عمله، ثم الموازنة بين حسناته وسيئاته. الكافر، الكافر يحاسب، ولكن معرفة حسناته وسيئاته ليس معناها أن حسناته قد ترجح على سيئاته، لأن عمل الكافر باطل، ولكن يحاسب لأن الكفار متفاوتون في العذاب بحسب زيادة كفرهم، كما قال تعالى الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب، فهم متفاوتون في كفرهم فيتفاوتون في عذابهم. لأجل هذا يوقفهم الله على أعمالهم لإظهار كمال عدله، ثم بعد ذلك يكون عذابهم متفاوتا بحسب كفرهم، وإلا هم ليس لهم حسنات. قال ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، وهذا هو معنى الحساب، وهذا هو معنى الحساب. وأما بالنسبة للمؤمن فقد قال في الأول ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، وهذا كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر أن الله عز وجل يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه كنفه وهو الجانب، ثم يقول له أتعرف ذنب كذا وكذا، أتعرف ذنبك كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. هذا هو تقرير الله عز وجل لعبده المؤمن. ويستثنى من الحساب هنا، يستثنى 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في قصة عكاشة بن محصن حديث المشهور، حديث بريدة، حديث بريدة نعم، ثم حديث ابن عباس. طيب، والأنبياء هم الذين وقع فيهم الخلاف هل يحاسبون أو لا يحاسبون، ومن قال من أهل العلم إنهم يحاسبون قال إنهم يحاسبون لإظهار كرامتهم، لأن الله عز وجل يسألهم يوم القيامة عن البلاغ، فيكون بلاغهم قد جاء كما أمرهم الله عز وجل، فيظهر بذلك كرامتهم أمام الخلائق. وليس معناه أنهم يحاسبون أنهم توازن حسناتهم مع سيئاتهم، لا، معناه أن الحساب هذا إنما هو لإظهار فضل الأنبياء و من لإظهار فضلهم ومنزلتهم وشرفهم وجاههم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. نعم نعم.
وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
العرصة على وزن ضربة وجمعها عرصات. العرصة هي المكان الفسيح، والمراد به هنا والمرادها هنا أرض المحشر، الأرض التي يحشر الله عز وجل عليها الخلائق، هذه تسمى عرصة القيامة. قال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. الحوض هو مجتمع الماء أو مجمع الماء، وهذا الحوض ثابت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد عدد الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية 34 صحابيا رووا هذا الحديث، وابن القيم ذكر أنهم 40، والحافظ ابن حجر زاد إلى 50، وذكر أن بعضهم أوصلهم إلى 80 صحابيا روى حديث الحوض، وهذا يدل على أن الحوض أمر متواتر. هذا الحوض هو في عرصة يوم القيامة، في العرصة قبل يوم القيامة. جاء في صفته قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وهذا ثابت في حديث أبي ذر وحديث ثوبان في صحيح الإمام مسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال: طوله شهر وعرضه شهر، وهذا بالقياس الزماني، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مسيرته شهر. ومسيرته يعني قال العلماء يعني مسيرته شهر في طوله، ومسيرته شهر في عرضه. وقد جاء تفصيل ذلك في حديث جابر عند الإمام أحمد رحمه الله، وفي حديث أبي برزة عند ابن حبان أن طوله شهر وعرضه شهر، وإلا الذي في الصحيح مجمل. وقد جاء تقديره بالمسافات المكانية من أيلة إلى صنعاء، أو من المدينة إلى الجحفة، أو من أيلة إلى عمان، أو من أيلة إلى الجحفة إلى آخره، هي روايات متعددة. قال أهل العلم إنه ليس المراد منها يعني تحقيق المسافة، ولكن المراد منها ذكر أن هذا الحوض حوض كبير متسع، يعني المقصود منه هو ذكر سعة هذا الحوض، وليس المراد أن تذكر المسافة تقديرا لا يزيد ولا ينقص. ولهذا لأن هناك اختلافا في المكان، في القياس المكاني، ذكر المؤلف القياس الزماني. قال: وآنيته عدد نجوم السماء. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس، وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. يعني الآنية التي يستقى بها عدد نجوم السماء، بل في بعض الروايات أكثر من نجوم السماء. قوله: فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا أيضا جاء في حديث أبي ذر وغيره، فمن شرب، وحديث ثوبان: فمن شرب منه شربة لم يظمأ. فما ذكره المؤلف هو تقريبا نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحوض هل هو الكوثر أو هو شيء آخر؟ الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. والذي تدل عليه النصوص أن الحوض المورود هو في عرصات القيامة، ويصب فيه ميزابان من الكوثر الذي هو في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نهرا في الجنة، هذا النهر هو الذي يصب في الحوض، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، كما جاء في الحديث أنه يشخب فيه ميزانان، وحديث صحيح مسلم، ميزابان يشخب فيه ميزابان، هذان الميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وهذا أيضا ثابت في حديث أبي ذر في صحيح مسلم. فهو يصب فيه ميزابان، هذان الميزابان يصبان فيه من الكوثر الذي أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أقرب ما تجتمع به الأدلة، أن ليس الحوض هو الكوثر، وليس هما منفصلين تماما، ولكن الحوض في الجنة أو الكوثر في الجنة، نهر الكوثر في الجنة، هذا النهر يصب منه ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله. نعم. طيب، قال: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط هنا يراد به الصراط الحسي الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو منصوب على متن جهنم. قال بعض أهل العلم، والذي ذكره الله في قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني أنه يرد على هذا الصراط الذي على متن جهنم، وهذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، فينجي الله عز وجل أهل الإيمان. قال: وهو الجسر أو الجسر الذي بين الجنة والنار، يعني أنه بعبور هذا الجسر يصل الإنسان إلى الجنة، وفي طرفه إلى جهة الجنة القنطرة، كما سيأتي إن شاء الله، لأن القنطرة هي عبارة عن جسر أو بناء مرتفع. هذه من نجاه الله عز وجل من المرور على الصراط يوم القيامة، فإنه إذا وصل هذه القنطرة يهذب وينقى حتى يدخل الجنة وقد سلم قلبه من الغل والحسد وغيره لإخوانه المؤمنين، فهو مكان تنقية. لكن من نجا، من وصل إلى هذه القنطرة، فقد نجا من السقوط في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر مرور الناس على الصراط، وأنهم يمرون على قدر أعمالهم، يعني على قدر استقامتهم على الصراط في الدنيا الذي هو القرآن والإسلام والسنة، دين الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم ذكر المرور الناس، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، إلى آخر ما ذكر مما هو ظاهر، إلى أن قال: ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وقد تقرأها تخطف الناس بأعمالهم، وكلاهما جائز. قال تخطف الناس بأعمالهم، يعني هنا تخطف الناس بأعمالهم يعني بذنوبهم. والكلاليب جمع كلوب، والكلوب هو عبارة عن عصا عن حديدة منعطفة، شكرا، عن حديدة منعطفة الرأس، فعلى جانبتي الصراط كلاليب تخطف الناس بأعمالهم ثم تلقيهم في النار. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة أو وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض. وهذا ثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد. نعم.
قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما
قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، إنه يستفتح باب جهنم باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فأول من يستفتح ويدخل في الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لكن استشكل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه فيما خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، لما قال بما سبقتني إلى الجنة يسأل، فأثبت أن بلالا سبقه إلى الجنة. قال لأهل العلم فيها ثلاثة أجوبة. جواب الأول أن حديث الصحيح، هذا الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله تعالى عنه، هذا حديث ثابت في صحيح مسلم، وهو نص صريح في هذه المسألة، فوجب أن لا يتعدى إلا أو لا يتجاوز إلا بنص صريح. وحديث بلال رضي الله عنه أوله أهل العلم، فقالوا إنه قال بما سبقتني إلى الجنة، إنما ذلك كان في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، فمعناه أنه رآه دخل الجنة، ورؤيا الأنبياء حق. لكن إذا كان يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدخل الجنة قبل كل أحد، والدليل على هذا أن بلال رضي الله عنه كان موجودا في ذلك الوقت وحيا، ولم يكن في ذلك الوقت في الجنة، فدل على أن هذه الرؤيا تعني تحقق دخول بلال الجنة وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه لا يمنع أن يدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخادم مع سيده يدخل قبل، فدخول الخادم لا يعني أن السيد هو الذي دخل بعده، لأن الخادم إنما هو مقدمة لدخول سيده، فلا اعتبار بدخول الخادم، وإنما الاعتبار بدخول السيد، قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن قوله بما سبقتني إلى الجنة هذا هو من إطلاق المسبب وإرادة السبب، يعني المسبب هو الجنة والسبب هو العمل الصالح، فكأنه قال بما سبقتني بالمبادرة إلى هذا الخير، فكأنه أثبت له مسابقة أو سبقا في العمل لا في دخول الجنة، لكن هذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد، لكن الشاهد أن حديث مسلم أقوى وأصرح، فيجب تأويل حديث قصة بلال رضي الله عنه بما يوافق حديث أنس. ثم ذكر شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن له ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، وهذا من الأحاديث المتواترة، وهو حديث الشفاعة، وهو المقام المحمود الذي يحمد الخلائق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلائق يأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى يسألونهم أو يطلبون منهم أن يسألوا ربهم جل وعلا أن يريحهم من هول الموقف بعد أن يجمع الله تعالى الأولين والآخرين. فكل نبي من الأنبياء يعتذر حتى تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي تحت العرش فيخر ساجدا لله عز وجل، ثم يقال له يا محمد قل يسمع، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيشفع الله عز وجل للخلائق للفصل بين الخلائق، وهذا هو المقام المحمود الذي يبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشارك فيها نبي ولا ملك ولا غيرهم. الشفاعة الثانية قال فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن حديث أنس. والشفاعة الثالثة قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة بإذن الله، من لم يشرك مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فدل ذلك على أن أهل التوحيد ومنهم فساق هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الشفاعة ليست خاصة له، بل يشترك فيها هو وغيره من النبيين، لكن له الكمال فيها عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فقوله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون هذا دليل على أن المؤمنين والملائكة والنبيين يشفعون في من استحق النار ألا يدخلها كما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته. هذا على الحديث السابق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما قال شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. ثم قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة. وهذا أيضاً ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه إنه قال فيه: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله جل وعلا لها قوماً فيسكنهم في فضل الجنة. نعم.
وقال رحمه الله: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
هذا الكلام مع قوله فيما سبق في أوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن المسألة أو أن هذه المسائل من المسائل السمعية، يعني التي تدرك بالخبر المنقول في الكتاب والسنة، وليست هي من المسائل العقلية، فيجب الإيمان بها. ولهذا قال القرطبي رحمة الله عليه في شيء من ذلك، قال: فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم، فليس ينقاس أو تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا، وهذا مما لا خلاف فيه. دل ذلك على أن المعتبر هو النص الشرعي، وأما القياس فهو ممتنع هنا للاختلاف بين حال الدنيا وحال الآخرة. وفي قوله في الكتب المنزلة على الأنبياء، هذا دليل على أن الأنبياء متطابقون في هذه الأخبار، في هذه الأخبار. نعم.
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم،
وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومن أصول
هذا الآن ما يتعلق بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. القدر كما قال بعض السلف: سر الله في خلقه فلا نكشفه، وهو متعلق بربوبية الله تعالى وعلمه. فمن أراد أن يكشف هذا القدر ضل، لأن هذا كما قال علي وغيره سر الله في خلقه. لكن يجب على الإنسان أن يعرف الواجب عليه في باب القدر، وألا يتعمق في الخوض فيما لا يعنيه، لأن ذلك قد يؤول به إلى منازعة الله عز وجل في ربوبيته. لأن باب القدر مبني على العلم والحكمة، وعلم العبد ضعيف جدا، وعلم الله عز وجل محيط بكل شيء وواسع لكل شيء، بنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا يمكن أن تقف على جميع الحكم التي أرادها الله عز وجل في خلقه وأمره، وإنما حكم الله عز وجل قد تكون منصوصة، وقد تكون ظاهرة، وقد تظهر لقوم وتخفى على قوم، لكن الأصل عند المؤمن هو التسليم لله عز وجل. فإن علم الحكم والمصالح فذاك أمر حسن، فإن لم يعلمها وجب عليه التسليم. القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وتقدير الله عز وجل للأشياء، وهذا التقدير فيه تقدير إجمالي وفيه تقدير تفصيلي. وقد أطلق بعض أهل العلم على التفصيلي القضاء، فقالوا: إن القدر هو المجمل، وإن القضاء هو التفصيل، وقيل العكس. لكن اللي ورد في النصوص ما يتعلق بالقدر، يعني في مسألة الركن السادس ورد القدر، فوجب الإيمان بالقدر جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. القدر مبني على أربع، مبني على درجتين، كل درجة فيها أمران. الأول، الدرجة الأولى هي الدرجة المتعلقة بالعلم والكتابة، بمعنى أن كل شيء قد علمه الله عز وجل قبل وقوعه، فهو عالم بكل شيء، بما كان وما لم يكن يعلمه رب العالمين لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. هذه المرتبة من القدر كما قال المؤلف ما كان ينكرها إلا غلاة القدرية الذين خرجوا في عهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كما ثبت في صحيح مسلم، وقالوا: إن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلمه قبل وقوعه، فإذا لم يكن عالما له قبل وقوعه فبالضرورة لا يكون قد كتبه، فإذا نفى صفة العلم نفى صفة الكتابة. ولهذا قال المؤلف: إن هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. هؤلاء هم الذين يقولون إن الأمر أنف. فقال ابن عمر رضي الله عنه: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هو حديث جبريل المشهور، وفيه فسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان العلم هو المرتبة الأولى، هو المرتبة الأولى من مراتب القدر، يعني أن تؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما من شيء يقع إلا بعلم الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله من ورائهم محيط، وكان الله بكل شيء عليما، وهو بكل شيء عليم. وآيات العلم كثيرة. ولهذا قال السلف رضي الله عنهم عن القدرية: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعني يقال له: هل الله يعلم أو لا يعلم؟ فإن قال يعلم فقد خصم، لأن القدر من علم الله، وإن قال إن الله لا يعلم فقد كفر. ثم الكتابة، والمراد بها أن الله عز وجل يكتب المقادير في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن العرش خلق ثم القلم، ثم القلم الذي تكتب به، الذي يكتب به في اللوح المحفوظ. فهذا الدرجة، فهذا فالكتابة تابعة للعلم، فالكتابة تابعة للعلم، وهي المرتبة الثانية، وهي المرتبة الثانية. وقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني أن هذا العلم هو علم الله عز وجل في كتاب. فقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا إثبات علم الله. وقوله: إن ذلك في كتاب، هذا هو الكتابة في اللوح المحفوظ، وأيضا الآية التي تليها كذلك في إثبات الكتابة. ثم قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا هو الإجمال. قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، وهذا يسميه أهل العلم التقدير الحولي، هذا هو التقدير الحولي، التقدير العمري، وفيه التقدير الحولي، وهو الذي يفصله الله عز وجل من اللوح المحفوظ ليلة القدر في رمضان، ثم بعد ذلك يأتي التقدير اليومي. هكذا فصله أهل العلم من جهة في التفصيل، فأنت تؤمن بإجماله وتفصيله. ثم ذكر الدرجة الثانية، وهي أيضا مشتملة على مرتبتين. الدرجة الثانية فيها مشيئة الله عز وجل وقدرته. فمشيئة الله عز وجل معناها أن يعتقد العبد أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن هذا هو المشيئة. ثم القدرة، والمراد بها خلق الله عز وجل للأشياء، خلق الله عز وجل للأشياء، فكل شيء مخلوق بقدرة الله عز وجل، ولا يشذ عن ذلك شيء، الله خالق كل شيء، وهذه القدرة الشاملة وتامة، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. فلا يشق عليه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل ما أراده سبحانه وتعالى خلقه. ثم بعد معرفة هذه المراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، يعني ذكر المؤلف رحمه الله قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، ويحب المتقين، إلى آخر. وهذا الآن كلام في الواجب على المكلف. فالأول العلم والكتابة والخلق والمشيئة، هذا لله وحده لا شريك له، ولا يحل لأحد أن ينازع الله في ذلك مطلقا، ولا يستطيع أحد منازعته. يبقى بعد ذلك ما الواجب على المكلف؟ الواجب على المكلف أن يوافق الله عز وجل في مراده الشرعي، لا في إرادته الكونية، لأن الكونية حاصلة، أراد العبد أو لم يرد، لكن الواجب عليه أن يوافق الله عز وجل في إرادته الشرعية، بأن يفعل ما أمره الله عز وجل به، وينهاه وينتهي عما نهاه الله عز وجل به. لأن الذي يقدر الأشياء هو الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأخبر أنه يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين، وأيضا أخبر عز وجل أنه لا يحب الكافرين ولا غيرهم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان، إلى آخره. فصار عندنا ما يقع بالإرادة الكونية وفعل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ما كان بما جاء به الشرع من أمر ونهي، فوظيفة العبد أن يوافق الله عز وجل فيما أراده منه. وهذه الأفعال وإن وقعت، وهذه الأشياء وإن وقعت كونا، لكن شيء منها يحبه الله وشيء منها لا يحبه الله، فما أحبه الله عز وجل منها، والمطلوب من العبد أن يوافق ربه عز وجل، لأن العبد كما قال المؤلف: والعباد فاعلون حقيقة، لأنهم هم المباشرون لهذه الأعمال، لكن أعمالهم هذه لا تقع إلا بعد مشيئة الله تعالى. قال: والله خالقهم، والله خالق أفعالهم، لأن الله قال: والله خلقكم وما تعملون. إنما قال ذلك لأن فيه طوائف يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، الله خلق العباد ولكن أفعالهم ليست مخلوقة له، وهؤلاء هم القدرية، يستدلون بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. والجبرية يقولون إن العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، بل هو مجبر على أفعاله، ويصفون الله عز وجل بالجبر. فإذا وصفوا الله بالجبر، أو قالوا مقالة القدرية بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، فقد أخرجوا أفعال الله عز وجل عن حكمها ومصالحها، ولكن إذا وافقوا أهل السنة فقالوا إن العباد فاعلون حقيقة، لأن الله عز وجل أضاف إليهم العمل وطالبهم به وأمرهم به، ولكنهم لا يفعلون شيئا دون إرادة الله عز وجل ومشيئته، فإنهم يكونون موافقين للآيات والأحاديث. وتسمية القدرية بمجوس هذه الأمة جاء في حديث عند أبي داود من حديث ابن عمر، وفي حديث جابر عند ابن ماجه، وللحديث الطرق، إلا أنه لا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى القدرية مجوس هذه الأمة. أما في إطلاقات السلف فهي كثيرة، إنما كانوا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يثبتون خالقين، خالقا للشر وخالقا للخير، وهؤلاء يثبتون خالقا للإنسان وخالقا لأفعال الإنسان، فصاروا يثبتون خالقين كما يثبت المجوس خالقين. هذا ما يتعلق بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا ما هو مذهب التفويض حيث نراه منتشرا بين بعض الجماعات، وما هي أبرز المآخذ عليه، وكيف يجيب أهل السنة على المفوضة، وما موقف السلف من مذهب التفويض؟ السلف رحمهم الله ذكر بعض السلف أن المفوضة شر من المعطلة، لأن المعطلة أن المفوضة معطلة، فالمفوضة معطلة من جهة أنهم قالوا إننا نثبت هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ لا سبيل لأحد إلى إنكارها، ولكن يقولون إن هذا المعنى مجهول، إن هذا المعنى مجهول، ولهذا يسميهم أهل العلم أهل التجهيل. وهذا المذهب طبعا باطل، لأنه يقتضي سلب الصفات عن الله عز وجل، فهو تعطيل للألفاظ عن مدلولاتها التي أرادها الله عز وجل. إذن هو تعطيل لدلائل الكتاب والسنة، وتفريغ لها عن معانيها ومحتواها. وهذا القول كما قلنا قول باطل أنكره السلف، لأن المعنى هذا أنك لا تصف ربك بشيء، والذي لا يوصف هو المعدوم. والثانية أنك تقول إن الله عز وجل ذكر لنا صفات في ذكر لنا هذه الألفاظ في كتابه، وأمرنا بتدبر كتابه، وهو لا يريد ما أمرنا به، لأنك لا تصف ربك به، والله يأمرك بتدبر هذا القرآن العظيم، فكأنك تقول إنه يأمرنا أن نتدبر هذا القرآن، وأمره لنا بتدبر هذا القرآن كأنك تمنعه في أو بل تمنعه في آيات الصفات. وعلى هذا يكون الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأمرنا بتدبره ولم ينهنا عن تدبر الصفات، لكن أهل هذه العقول الفاسدة اكتشفوا أنه لا بد من تفويضها حتى ينزه الله عز وجل بزعمهم، فعطلوا الله عز وجل عن صفاته، لأنهم شبهوه ابتداء ثم عطلوه عن الصفات، ثم نهوا الناس عن تدبر القرآن والله عز عن تدبر هذه الصفات، وهي داخلة في أمر الله عز وجل لعباده بالتدبر بدون أن يكون عندهم برهان، لأنهم إذا تدبرت هذه الآيات وقلت هذا الاسم يدل على صفة كذا وكذا، وهذه الصفة معناها كذا وكذا، أنكروا ذلك، لأنهم يقولون إنما نقرأها ونمرها هكذا دون أن نعرف معناها ولا نطلب معرفة معناها، بل بعضهم يزيد على ذلك فيرى أنها لا معاني لها أصلا. وهذا طبعا كما لا يخفاكم يلزم منه تعطيل كثير بل أكثر آيات القرآن تعطل من التدبر، وهذا لا يمكن أن يقوله أحد من أهل العلم، لأن من قال هذا الكلام وجب عليه أن يثبت الدليل الدال على أن هذه الصفات لا تتدبر ولا يعرف معانيها. السلف رحمهم الله أخرجوا التكييف بالأدلة، هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال، لكن من جهة المعاني ليس هناك دليل يدل على أنه يمنع من معرفة معناها. ولهذا ترون أن السلف والأهل العلم ألفوا في باب الأسماء وفي الصفات وجاءوا إلى الأسماء، كل منهم حاول استنباط، حاول المعنى الذي يدل عليه هذا الاسم وما هي الصفات التي تضمنها هذا الاسم، وهي كتب موجودة منشورة. وهؤلاء المفوضة يقولون لا، لأن هذه لم تنزل لأن يتدبرها الناس، وإنما تقرأ هكذا وتمر. بعضهم ظل من حيث إنه لما رأى كلام السلف الصالح أمروها كما جاءت ظن أنهم يقصدون التفويض، وليس كذلك، لأن الذين قالوا هذا الكلام هم اللي فسروا آيات الصفات، وهم الذين ذكروا ما في أسماء الله عز وجل من صفات. ولكن قولوا أمروها كما جاءت هو كقول مالك رحمه الله الذي تقدم في الاستواء سواء بسواء، يعني أمروها المقصود بها أمروها كما جاءت، يعني لا تشتغلون بمعرفة كيفيتها فإن كيفيتها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وفيه رسالة مطبوعة عن مذهب التفويض، يعني لو يبحث عنها السائل جيد. يقول هل يوجد في زماننا هذا جبرية ومعتزلة وقدرية ومرجع وروافض وخارجية؟ موجودين الخوارج، فيه مذاهب قائمة، لباضية خوارج، لباضية خوارج، والمرجعة موجودة الآن، الأشاعرة مرجئة، الأشاعرة مرجئة، لما أخذوا بنحو قول الجهمية في مسألة الإيمان أنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، والذي يرى أن الإيمان هو التصديق هذا مرجئ. والقدرية موجودة بطائفتيها، والأشاعرة جبرية، الأشاعرة جبرية، ولهذا عندهم ينفون تأثير الأسباب، ينفون تأثير الأسباب. يعني أنت الآن يقولون السكين لا تقطع، إنما إذا أمررت السكين قطعت، فيحصل القطع عند المرور لا بالمرور. هذا أي عقل يقول يحصل عند المرور لا بالمرور؟ هذا هم يدينون مذهب الجبرية، هذا موجود. والمعتزلة موجودة، المعتزلة ولهم كتب الآن مصنفة موجودة، ومن أشهرهم محمد عمارة معتزلي وله كتب في ذلك. فهذه الفرق مرجئة، طبعا هذه الفرق كلها موجودة وإن تسمت بأسماء يعني غير الأسماء المعروفة، لكنهم حقيقة ما يكتبون وينتصرون، بل بعضهم طبعا يصرح بأنهم معتزلي. يعني هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل ويردون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء معتزلة. الذين يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عند وجود الحكام الظلمة اصبروا حتى تلقوني، وهؤلاء يقولون اخرجوا. هذا لخوارج، هذا لخوارج يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبرهم يقولون اخرجوا، ايش معنى هذا الخروج؟ هذا الخوارج، فهي كثيرة موجودة، ولهم أعيان موجود، ولهم أعيان، ولهم أعيان موجودون، لكننا ما نصرح بالأسماء، لكن عمارة ظاهر يعني واضح، وغيره مثله كثير. يقول هل الكفار ينون الله يوم القيامة في العرصات؟ قلنا هذه من المسائل التي اختلف فيها السلف، منهم من يرى يقول يرى، ومنهم من لا يقول لا يرى، والذين يقولون يرى يقولون إنه كما جاء في حديث أبي هريرة، دل عليه حديث أبي هريرة أنهم يرونه كرؤية الخائف ثم يحجبون عنه بعد ذلك. يقول ما الفرق بين الجسر والصراط؟ الجسر هو الصراط المنصوب على متن جهنم. ما الفرق بين الذات والصفات؟ الصفات هي القائمة بالذات، هي الأشياء القائمة بالذات، يعني هي التي لا يمكن تصورها من غير ذات، وأما الذات يمكن أن تتصور ببعض الصفات لا بكل لا بدون صفات. علو الذات وعلو الصفات، علو الذات هو علو الله عز وجل، وأما علو الصفات فمعنى ذلك أن تقول إن صفات الله عز وجل كاملة وتامة وقد بلغت في الغاية الحسن. هل يجوز الدعاء بذات الله؟ الدعاء بذات الله معنى تقول يا الله، هذا الدعاء بذات الله، وهذا جائز. قول الرجل يا ذات الله كما يدعو بأسماء الذات، هذه لا أعرف أن ثبت في حديث أن الذات اسم من أسماء الله، ولهذا لا يدعى، وإنما الذات هذه ذكر أهل العلم أنها من باب الإخبار عن الله عز وجل، وباب الإخبار لا يجوز دعاؤه ولا الحلف به. وهل يجوز الدعاء بعموم الصفات؟ لا، الصفات لا تدعى. قلنا الصفات يقول ابن تيمية إن دعاءها كفر بالإجماع، لكن الذي يدعى يدعى الله كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا، ولا تتوسل إليه بصفاته. إذا توسلت إليه بالصفات لا بأس، أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، أو أسألك بأنك ذو الرحمة الواسعة، أو أسألك بمثل هذه لا بأس، وهذا التوسل. طيب الأسئلة بنسألها الحين، الأسئلة، السؤال الأول، السؤال الأول، من يأتي، من يعطينا سؤال، السؤال يعني جيد، من يسأل سؤال في ما مضى شرحه، بس السؤال مركب، يعني هو يسأل سؤال نشوف بس هذا وشلون الطريقة، يبي نسمع أسئلة واجدة تصير الجواز عليها ونشوف الترتيب أحسن سؤال، ثلاثة يبي ناخذ خمسة وناخذ ثلاثة منهم. السؤال الأول، ما الفرق بين التقدير الحولي واليومي؟ نعم تفضل، ما هي مراتب القدر؟ نعم، سم أنواع الشفاعة، تفضل، بين حديث بما سبقتني يا بلال، تفضل، ها؟ إثبات معية الله، خلاص أنا بختار عدل والله، يعني ها الإنسان مسير، هذا جيد، خلاص شوف الأخ هذا، أنا أشوف الأخ هذا والأخ هذا والأخ هذا، هذا تفضل، هذا تفضل استلم، وأنت تفضل استلم، وأنت تفضل استلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.